بدأنا شيخ عمار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله: فألف أكثر من أصلين، صاحب زائد بغير ميني، وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤن ووعو وهكذا همد وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف.
أحسن الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أخي الحبيب، وصلنا بفضل الله جل في علاه في شرح ألفية بن مالك إلى باب الميزان الصرفي، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحكام المتعلقة بالميزان الصرفي، ولا يزال ابن مالك رحمه الله يتكلم أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بالميزان الصرفي. ولما تكلم عن الحرف الأصلي والحرف الزائد وكيفية التمييز بينهما وكيفية وزن الكلمة حينما تكون مزيدة وحينما تكون مكونة من حروف أصلية، وذكرنا ذلك بتفصيل في الدرس الماضي، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن زيادة الألف والواو والياء والهمزة والميم، يعني انتقل إلى الحديث عن زيادة هذه الحروف. شرع ابن مالك يا عمار في بيان حروف الزيادة، وهي المعروفة عندنا ومجموعة بكلمة سألتمونيها. أما الحرف الأول فهو الألف، وها هنا يا عمار يعطيك ضوابط لمعرفة كون هذا الحرف أصليا أو زائدا، أعني الألف والياء والواو والهمزة والميم. فمتى يحكم على الألف بأنها زائدة؟ نقول أولا الألف يحكم عليها بالزيادة يا عمار إذا كانت رابعة أو إذا صحبت، أحسن من قولنا رابعة، إذا صحبت ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا، بمعنى إذا كانت الكلمة مكونة من أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو أكثر وفيها ألف فهذه الألف زيادة، بشرط طبعا أن يكون في الكلمة ثلاث حروف أصلية مثل جاهد وحافظ وما شابه، اقتفى، اهتدى، أما إذا كانت الكلمة ثلاثية بمعنى يا عمار صحبت الألف حرفين أصليين فليست زائدة،
شيخنا هذا الحرف الثالث ألف وصحبت حرفين أصليين،
نعم.
ليست زائدة،
نعم. طبعا حينما نقول ثالث لا يقصد به الترتيب، وإنما تكون الكلمة مكونة من ثلاثة حروف أحدها ألف، هذه الألف ليست زائدة. فإن صاحبت حرفين أصليين فليست زائدة. ماذا تكون طيب يا عمار؟ إما وهي هذه الألف، إما أن تكون أصلية كألف على وإلى، ألف بعض الحروف، الألف التي في الحروف، وإما أن تكون منقلبة عن أصل، وإما أن تكون منقلبة عن أصل. وإما أن تكون منقلبة عن أصل. مثالها نام. وسارة بالسين. الآن عندنا كم حرف كلمة نام يا عمار؟ ثلاث. عندنا ألف وصاحبة النون والميم، والنون والميم أصليات. طيب ماذا نقول؟ نقول هذه الألف منقلبة عن أصل، بمعنى إما عن ياء أو واو، إما عن ياء أو واو. نام ينام نوم، فهي منقلبة عن واو. قال يقول، باع يبيع، سار يسير، إلى آخره. أظن واضح هذا المثل عمار.
نعم شيخ، واضح الحمد لله.
إذن الألف أحسن الله إليكم يحكم بزيادتها إذا وجدت مع ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا، وتكون زائدة في وسط الكلمة أو في آخرها، ولا تكون في بدايتها، لأنها ساكنة ولا يبدأ بساكن. أما إن صاحبت أصلين فليست زائدة يقينا، فتكون أصلية كما في بعض الحروف أو كما في الحرف. والحالة الثانية أو الاحتمال الثاني أن تكون منقلبة عن أصل. قال صاحبك، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. معنى البيت أخي عمار، الألف المصاحبة لأكثر من أصلين، يعني ثلاثة فأكثر، ليس كذلك عمار؟ قال فألف أكثر من أصلين صاحب، يعني ألف صاحب أكثر من أصلين، ما النتيجة؟ قال زائد بغير ميني. هذه الألف ماذا؟ زائدة، زائدة بغير كذب، المين الكذب. واضح البيت عمار؟
نعم شيخ الحمد لله.
ثم الحرف الثاني أحسن الله عليك من حروف الزيادة، الياء. الحرف الثاني من حروف الزيادة الياء، وهل كل ياء زائدة؟ يعني مثلا كلمة يوم، هل الياء زائدة؟ يؤيؤ زائدة، واليؤيؤ اسم طائر. نقول عمار، إذا صاحبت الألف ثلاثة أصول فأكثر فهي زائدة، إذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر فهي زائدة. طب ما ثمرة هذا يا عمار في الميزان؟ حينما نقول أنها زائدة نزيدها في الميزان، ليس كذلك يا عمار؟ حينما نقول أصلية، لا، إذن ستقابل كلمة فعلة أو فعللة، أليس كذلك يا عمار؟ هذه الثمرة. طيب نقول، نعود إلى الياء. الياء إذا صاحبت ثلاثة أصول كالألف تماما فهي زائدة، فهي زائدة، كقولك جميل وطويل، قال صاحبنا ابن مالك والياء كذا، أي الياء كالألف كحكم الألف تماما. معنى ذلك يا عمار إذا صاحبت الياء أصلين، يعني الحالة الثانية هذه، إما أن تصحب ثلاثة فأكثر، وإما أن تصحب أصلين، فإن صاحبت أصلين فهي أصلية، فهي أصلية. وإن كانت طبعا أصلية مثالها عمار يوم، ضيم، ضيم يوم، سيف، هذه أصلية لأن صاحبة أصلين. أيضا عندنا شيء آخر وهو كذلك إذا كانت في مضاعف الرباعي. المضاعف مر معنا مفهوم المضاعف عمار، وقلنا المضاعف هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، أليس كذلك؟ ومثال كلمة يؤيؤ، يؤيؤ هذا مضاعف، هذا رباعي. الآن أحسن الله إليك، هذه الياء أصلية، هذه الياء أصلية، نعم.
كذا الواو شيخنا صح؟
قال أحسن الله عليك، أحسنت. والواو وهو الحرف الثالث كذلك إذا صاحب ثلاثة أصول فأكثر فهو زائد، ومعلوم أن الواو يزاد كما يقولون في الطرف وفي الحشوي، بمعنى لا يكون في بداية الكلمة زائدا. فإن صاحب أصلين الواو، إن صاحب أصلين كان أصليا، كانت الواو أصلا، أو الحالة الثانية تكون أصلية وذلك أن تكون في مضاعف الرباعي مثل الياء تماما يا عمار. الياء تكون أصلية في إذا صحبت أصلين أو كانت في مضاعف الرباعي، الواو تكون أصلية إذا كانت في مع أصلين، إذا كانت مع أصلين أو كانت في مضاعف الرباعي. مثل لمضاعف الرباعي بوع وع. وصاحبة أصلين كقولك وقف، ووسوس كذلك، وعوع إلى آخره من الأمثلة على، طبعا وعوع صوت يقولون الذئب، وعوع الذئب أي صوت الذئب، فالوعوعة صوت الذئب. قال ابن مالك مبينا هذا الحكم قال والياء كذا والواو إذن الياء والواو حكمهما حكم الألف. قال إن لم يقع كما هما في يؤ ووعوع. يقول لك ابن مالك رحمه الله: إذا صحبت الياء والواو أكثر من أصلين فهما زائدتان إلا في مثل يؤ ووعوع، إلا في مثل يؤ ووعوع، أي أن تصحب، أحسن الله إليك، أكثر من أصلين فتكون ماذا في مثل هذه الصورة؟ ما هي صورة يؤ ووعوع؟ مضاعف الرباعي، مضاعف الرباعي. فإن كانت في مثل مضاعف الرباعي أو فإن كانت في مضاعف الرباعي، أعني الواو والياء، فهي أصلية. هذا معنى كلامه. إن لم يقع، هنا تقييد، كما هما في يؤيؤ ووعوع، لأنهما هنا صاحبا أكثر من أصلين، وبالتالي لا يحكم عليهما بالزيادة، زيادة الياء في يؤيؤ والواو في وعوع، وإنما يحكم بأصالتهما. خلاصة الكلام يا عمار أن الألف والياء والواو إن صحبت أكثر من أصلين فهي زوائد، إلا في المضاعف، إلا في المضاعف، وهذا يكون في الياء والواو. فإن صحبت أقل من اثنين أو أقل، إن صحبت أصلين يا عمار، إن صحبت أصلين هذه الحروف فهي إيش؟ فهي
زائدة شيخ. إذا عفوا أصلية.
أصلية.
إذا صحبت أكثر من أصلين زائدة، وإذا أصلين أصلية شيخ.
أحسنت. الألف فيها تفصيل، فهي إما أن تكون أصلية أو منقلبة عن أصل، أو منقلبة عن أصل. ثم انتقل إلى الحرف الرابع وهو الهمزة. سكر الباب يا حارث علي. الهمزة أحسن الله إليك أخي عمار تكون زائدة في موضعين، تكون زائدة في صورتين. الأول أحسن الله إليك، سكروا الباب علي يا جماعة، الأول إذا تقدمت على ثلاثة حروف أصلية، إذا تقدمت على ثلاثة حروف أصلية مثل أحمد وأرنب وأكرم، إن صحبت متقدمة ثلاثة حروف أصلية فهي زائدة. أما إذا، أحسن الله عليك، هذا الموضوع الأول الذي تكون فيه زائدة. الموضع الثاني أن تكون متطرفة بعد ألف زائدة، أن تكون متطرفة يعني في آخر الكلمة بعد ألف زائدة، مسبوقة بثلاثة أصول فصاعدا، يعني أن تقع الهمزة في آخر الكلمة وقبلها ألف، وقبل الألف ماذا يا عمار؟ ثلاث حروف أصلية أو أكثر، ومثالها صحراء وشعراء وشقراء وما شابه. هذان الموضعان يحكم بزيادة ماذا؟ الألف، الهمزة عفوا. الأول أن تتقدم على ثلاثة حروف، والثاني أن تقع متطرفة بعد ألف زائدة سبقت بحروف أصلية ثلاثة فأكثر. فإن تقدمت على أصلين نحو إبل وأخذ فهي أصلية، إذا تقدمت على أصلين كأخذ وإبل. وإن، وهذه مسألة مهمة يا عمار، فيها شيء من التفصيل أو الدقة، قالوا وإن تقدمت الهمزة على ثلاثة حروف يحتمل في أحدها، في أحد هذه الحروف الثلاثة يحتمل في أحدها الزيادة فأنت إن عددته زائدا كانت الهمزة إيش؟
أصلية.
أحسنت، كانت الهمزة أصلية لأنها سبقت أصلين. وإن جعلت هذا الحرف المختلف فيه أصليا فالهمزة زائدة على القاعدة والحالة الأولى، أليس كذلك يا عمار؟ ويمثلون عليها يا عمار بكلمة أرطى، أي نوع من أنواع الشجر، مر معنا تقدم باب النوع من الصرف. أرطى، عندنا الراء والطاء والألف. إن جعلنا هذه الحروف الثلاثة أصولا فالهمزة زائدة، وإن جعلنا الألف في الأخير زائدة فالهمزة أصلية لأنها تقدمت على أصلين. وقولنا يا عمار إذا تقدمت على أصلين فهي أصلية لا يعني ذلك أن تكون الكلمة مكونة من ثلاث حروف، بل المهم أن يأتي بعدها حرفان أصليان.
يأتي بعدها حرفان أصليان،
نعم، وإن صاحب هذين الحرفين حروف زوائد، المهم أن يأتي بعدها حرفان أصليان. يعني أن تتقدم تكون في كلمة بعدها حروف أصلية وحروف وهذه والحروف الأصلية حرفان، أما إذا كانت ثلاثة فهي زائدة يقينا. طيب نحن قلنا الحالة الثانية عمار ما هي؟ أن تقع متطرفة بعد ألف، أليس كذلك؟
بلى شيخنا، مثل صفراء وصحراء.
جميل. قالوا هذا تقييد للحالة الثانية، إذا تقدمت أو إذا نحن قلنا أن تقع متطرفة بعد ألف مسبوقة بكم حرف أصلي؟ بثلاثة فصاعدا، أليس كذلك يا عمار؟
بلى شيخ.
التقسيم المنطقي نقول فإن لم تسبق بثلاثة، بمعنى سبقت بحرفين أصليين، فالهمزة زائدة. الهمزة زائدة.
عفوا شيخنا، إذا سبقت بثلاثة أحرف
فأكثر
فهي زائدة.
فهي زائدة.
فأكثر فهي زائدة.
إذا سبقت.
وإذا سبقت.
بأصلين فالهمزة غير زائدة
أصلي، مثلا سماء شيخنا،
السين والميم. أحسنت. وغذاء وكساء وما شابه. بناء. أحسنت. طيب ماذا يقال عنها؟ أحسن الله ليك، تكون منقلبة عن أصل. فمثالك عمار سماء، يقولون الهمزة أصلها ماذا؟
واو شيخنا،
واو من سموة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، غذاء من غذية، و وإلى هذا أيها العبيد أشار صاحبك بقوله وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. يقولك وهكذا يعطف الهمز همزة على ما سبق في أي مسألة يا عمار أنها إذا صاحبت ثلاثة فهي محكوم بزيادتها ليس كذلك؟ مثل الألف ومثل الياء ومثل الواو تماما. فإن صاحبت أحسن الله لك أقل من ثلاثة صاحبت حرفين فهي أصلية. ثم أراد أن ينبع الحكم الثاني والحالة الثانية وينتقع متطرف يا عمار قال وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق. ونبه بقوله تأصيلها تحقق أي أن تسبق الهمزة والميم وسنتكلم عن الميم ثلاث حروف أصلية مقطوع بأصالتها. هنا احتياط عن ماذا يا عمار؟ عن كلمة أرطى. فإن شك أو فإن اختلف في أصالة هذه الحروف الثلاثة في أحدها فإن جعلتها أصلية فالهمزة زائدة وإن جعلتها زائدة فالهمزة ماذا يا عمار؟ أصلية. ثم أنبه أحسن الله إليك على الحالة الثانية التي تكون فيها الهمزة أصلية قال كذاك همز آخر أي الهمزة المتطرفة بعد ألف أكثر من حرفين أي مسبوقة بثلاثة فصاعدا. يفهم من كلامه يا عمار أنها إن سبقت بحرفين فهي إيش؟ ليست زائدة. واضحة حبيبنا؟ حقيقة أبيات لطيفة هذه الأبيات الثلاثة في زيادة الهمزة. وكثيرا ما يسأل الطالب كيف نعرف أن هذه الهمزة أصلية وكيف نعرف أنها زائدة، مثلا شعراء وصحراء وكساء وغذاء وبناء وما شابه.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا المعذرة ممكن أستاذن بس فقط دقيقتين؟
نعم أحسن الله عليك.
الله يحفظكم.
وليك أحسن أخي الحبيب. نعم وصلنا سلمك الله. أبدا أحسن الله إليك الله قدرك. أنا وقفت التسجيل وأعدته الآن. أقول أحسن الله إليك بقي حرف الميم. الميم عمار هو الحرف الخامس الذي تكلم عنه ابن مالك هنا وعطفه وجمعه مع الهمزة. فنقول أحسن الله إليك أول الميم تكون زائدة إذا تقدمت على ثلاثة أحرف أصلية مقطوع بأصالتها مثل الهمزة تماما. قال وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق. فإن تصدرت وبعدها حرفان أصليان فهي إيش؟ أصلية. وإن لم تتصدر فهي أصلية. وإن إذن تصدرت وبعد ثلاث حروف أصلية مقطوع بأصالتها هذه زائدة، فإن لم تتصدر فأصلية، فإن تصدرت وبعدها حرفان أصليان كالهمزة تماما نقول هي أصلية. والاحتمال الأخير كما في الهمزة تماما إذا تصدرت وبعدها ثلاث أحرف أحدها يحتمل الزيادة والأصالة فماذا نقول يا عمار؟ كما قلنا في الهمزة إن جعلت هذا الحرف المحتمل زائدا فالهمزة أصلية، ليس كذلك عمار؟
بلى شيخ،
لأنها حينئذ تكون قد تقدمت على حرفين أصليين، وإن جعلت هذا الحرف الثالث أصليا فالميم زائدة، أليس كذلك؟ لأنها تقدمت على ثلاثة أصول. أظن واضح الصورة. أمثلة عمار، مجلس، ما رأيك بكلمة مجلس؟ همزتها ما هي؟ عفوا ميمها تقدمت على الجيم واللام والسين، وهي حروف مقطوع بأصالتها، فهي زائدة، أحسنت. كذلك إذا تصدرت وبعدها أصلان كقولك مجد، الميم في مجد، ما رأيك يا عمار؟
مجد تقدمت على حرفين، على حرفين فهي أصلية شيء.
أصلية، أحسنت. وإن لم تتصدر يعني ما وقعت في أول الكلمة فهي أصلية، أصلية. حميد أصلية. سؤالي لعمار، مجيد الميم زائدة أو أصلية؟
أحسن الله عليكم شيخنا، هاي الشيخنا في الحالة التي تحتمل
الميم جاءت في الأول وبعدها أصلان أو ثلاثة، الجيم والدال، أليس كذلك؟
نعم شيخ.
والياء، الياء زيادة هنا، أحسن الله عليك.
نعم شيخنا، فإذن هي
أصلية، أحسنت.
أصلية.
والدليل على ذلك ما تستطيع تحذف كلمة مجيد، لو قلت جيد أصبحت كلمة أخرى، والياء صلى الله عليك مقطوع بزيادتها يا عمار، لكن الصورة التي تتكلم عنها إذا جاءت وبعدها ثلاث حروف واحد منها يحتمل الزيادة، مثل له بكلمة ميجن، ميم وجيم ونون مشددة يا عمار، ميجن. ميجن الميم فيه تقدمت على الجيم والنون، فإن جعلناها حروفا أصلية فالميم زائدة، أليس كذلك يا عمار؟ وبالتالي لو سألت عمار عن وزن مجن بناء على هذا التأصيل سيقول مفعل، أليس كذلك يا عمار؟ مفعل، ميم زائدة وجنة فعل، مجن أما إذا جعلت الميم أصلية فإن الوزن سيكون ماذا يا عمار؟ فعل، أليس كذلك؟
نعم، مضاعف
أحسنت، مضاعف اللام يصبح فعل، والميم لاحظ قابلت ماذا؟ الفاء. إن أذنت لي نأخذ أيضا أربعة أبيات، وهي التي تكلم فيها عن زيادة النون والتاء والهاء واللام والسين، يعني باقي حروف الزيادة أخي عمار، وهي نهاية هذا الباب. تفضل، أحسن الله عليك.
أحسن الله عليكم شيخ. والنون وفي اللا والنون وفي اللا في الأخير كالهمز وفي نحوي غضن فارن أصالة تنكو في، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا ك والهاء وقفا كلمة هو لم تره، واللام في الإشارة المشتهرة.
أحسن الله إليك.
ومنع زيادة
والهاء وقفا كلمة، كلمة. أحسن الله إليك، نعم.
والهاء وقفا كلمة هو لم تره، واللام في الإشارة المشتهرة. ومنع زيادة بلا قيد ثابت، إن لم تبين حجة كحاضلت.
جميل. انتقل أحسن الله إليك إلى باقي حروف الزيادة، وعلى ترتيبنا وصلنا إلى الحرف السادس وهو النون. النون يحكم بزيادتها أخي عمار وتكون زائدة في موضعين، وهي شبيهة بالألف تماما، يعني إذا تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاثة أحرف أصول أو أكثر، إذا تطرفت النون بعد ألف، هنا لاحظ تشبه الهمزة، همزة في الصورة الثانية التي تكون متطرفة بعد ألف، التي قال عنها ابن مالك كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، ومعنى قوله أكثر من حرفين أن تتطرف الهمزة بعد ألف مسبوقة بثلاث حروف فما فوق لفظها ردف، أي يعني متقدمة. نعم، فهذه الصورة أخي عمار تكون للنون، فالنون الموضع الأول الذي تكون النون فيه زائدة إذا تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاث حروف أصلية أو أكثر، مثالها سلمان وعثمان وغضبان إلى آخره. واضح أظن يا عمار؟
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم، واضح إن شاء الله.
فإن لم تسبق بثلاث أصول فهي أصلية، كقولهم أتان أتان. الآن النون سبقت بألف، أليس كذلك يا عمار؟ الأتان أنثى الحمار أكرمك الله، لكن سبقت بهمزة وتاء فقط بحرفين أصليين، ليس كذلك يا عمار؟ وبالتالي تكون أصلية هنا. وهي كذلك أيها الحبيب في مثل هذا الموضع كما ذكرنا في باب الهمزة، إذا سبقت بثلاث حروف أو بثلاثة أحرف أحدها محتمل الأصالة والزيادة فإنك تنظر إن جعلته أصلا حكمت بإيش يا عمار؟ بزيادة النون. وإن جعلت هذا الحرف الثالث زائدا حكمت بإيش؟
بزيادة النون. الثالث زائدا بأصل النون.
أحسن الله لك. يمثلون عليها عمار بكلمة حسان، حسان، قالوا إن كان من الحسن فوزنه فعال، فالنون تكون ماذا؟ أصلية، صح؟ حسن، النون أصلية، حسن حسان، واضح عمار؟
نعم شيخ نواضح.
قالوا وإن كانت من الحس وهو القتل فوزنه ماذا؟ فعلان، تصبح نون مسبوقة بثلاث حروف أصلية كذلك يا عمار، فتكون زائدة فيكون الوزن فعلان. لاحظ الأثر يا عمار، ثمرة مهمة جدا يا عمار. هل حسان ممنوع من الصرف أو ليست ممنوعة من الصرف؟
نعم ممنوع من الصرف
على هذا،
على فعلان ممنوع من الصرف.
أحسنت، على فعلان ممنوع من الصرف، فتح الله عليك، أحسنت. والموضوع الثاني طبعا، وإلى هذا أشار صاحبك بقوله والنون في الآخر كالهمز، لخص وأعطاك قاعدة جميلة جدا، فقال لك إن النون إذا جاءت في آخر الكلمة فهي كالهمز، كالهمز في أي شيء، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. واضح البيت أظن يا عمار. الموضوع الثاني سلمك الله، الذي تزاد فيه النون إذا كانت النون ثالثة ساكنة غير مدغمة، ثالثة ساكنة غير مدغمة. ومثل صاحبك بالغضنفر وهو الأسد، ومثله قرنفل وعقنقل. غضنفر، لاحظ عمار أن النون ثالثة ساكنة غير مدغمة. قالوا يا أخي الحبيب يا عمار، إن النون في مثل هذا الموضوع ماذا؟ زائدة.
عفوا شيخنا، هنا أصلي أم؟
الموضع الثاني من موضع زيادة النون يا عمار، إذا كانت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان.
غير مدغمة وبعدها حرفان
شيخ. نعم، هنا زائدة أخي الحبيب. ومثل لها ابن مالك بغضنفر، غضنفر. فإن كانت في الصدر يعني في بداية الكلمة النون يا عمار، فإن كانت النون في بداية الكلمة فهي أصلية. قالوا إلا إذا دل دليل على زيادتها، يمثلون بكلمة نرجس ونهشل. نهشل نون في أول الكلمة، قالوا هذه أصلية. أما نرجس قالوا هذه زيادة. طب لماذا؟ طبعا هذا في الأسماء يا عمار وليس في الأفعال. طيب قالوا لماذا؟ قالوا لأن كلمة نرجس لو فرضنا أصالة النون لصار وزنها فعلل. قالوا هذا الوزن غير موجود. عموما الذي ذكره صاحبك ابن مالك غضنفر، فالنون إن وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان فهي زائدة. قال صاحبك ابن مالك وفي نحو غضنفر أصالة كفي. ما معنى قوله أصالة كفي يا عمار؟ يعني كفي الأصالة. أحسنت، صار مزيدا، كفي الأصالة، منع من الأصالة. واضح يا عمار؟ قد يفهم، قد يفهم القارئ بأنها أصلية وفي نحو غضنفر أصالة. نقول لا، دقق، هو يقول لك أصالة كفي أي ليس أصليا، كفي الأصالة. هذا فيما يتعلق عمار بالنون. والحرف الثاني أو السابع على ترتيبها هنا من حروف الزيادة قال: والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. حرف السابع من حروف الزيادة التاء، وتزاد في مواضع، وهي تاء المضارعة التي تكون في صدر الفعل المضارع، صدر الفعل المضارع يا عمار، تاء المضارعة، تكتب، تقوم، تسجد إلى آخره. الموضع الثاني من مواضع زيادة التاء أن تكون مع السين في الاستفعال وفروعه، مع السين في الاستفعال، أي صيغة وزن اشتقاق استفعل وفروعه، استفعل، يستفعل، استفعال إلى آخره. مثل عمار: استقبل، يستقبل، مستقبل، استقبال. هذه التاء يا عمار زائدة، إذن السين الموجودة في وزن استفعل ومشتقاته. أظن واضح يا عمار.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم.
الموضع الثالث من زيادة التاء، التاء في صيغة المطاوعة، المطاوعة أخي الحبيب عمار التي مثل علمته فتعلم، قومته فتقوم. المطاوعة يقولون قبول أثر الفعل، وزن صرفي معناه قبول أثر الفعل أو قبول الفعل. فهذه التالية في صيغة المطاوعة زائدة، علمته فتعلم. طبعا التاء الثانية يعني في كلمة تعلم، طبعا هذه التاء قطعا يا عمار ليست تاء المضارعة، ليس كذلك؟ تعلم فعل ماضي، فعل ماضي تعلم. قومته فتقوم، هذه التاء بعض الطلاب يظنها تاء المضارعة، لا ليست تاء المضارعة، هذا فعل ماضي. طب ما هذه التاء؟ قالوا هذه صيغة المطاوعة. وأيضا أيها الحبيب، الموضوع الأخير من مواضع التاء تاء التأنيث، تاء التأنيث التي تكون في آخر الفعل الماضي، وقد سمعت زيادتها في بعض الكلمات. وابن مالك اختصر فقال: والتاء في التأنيث. فتاء التأنيث أيها الأحبة الكرام حرف من حروف الزيادة. أحسن الله عليك. مثل عائشة: صلت، فالتاء في عائشة وصلت تاء تأنيث. والحرف الأخير أحبتي أو أخي الحبيب الهاء. طبعا البيت واضح: والتاء في التأنيث والمضارعة، أي تاء المضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، تاء الاستفعال والتاء في صيغة المطاوعة، هذه كلها تاء زائدة. قالوا: الهاء وقفا كلمة ولم تره. الهاء أخي عمار تكون زائدة في الوقف، زائدة في الوقف، والتي تسمى هاء السكت. تزاد الهاء في الوقف كالوقوف على ما الاستفهامية المجرورة. ما الاستفهامية حينما تجر يوقف عليها بهاء السكت. لما؟ مما؟ وكذلك إذا وقفت على آخر الفعل المعتل المجزوم أمرا كان أو مضارعا، نقول مجزوم أمرا أو مبني أمرا كعه، ومثل بالمالك في المضارع فقال لم تره، تره لمه ولم تره، ترى حذفنا الألف ووقفنا بالهاء. ومر معنا مبحث هاء السكت يا عمار تذكر. وسمعت زيادة الهاء أحسن الله إليك في بعض الكلمات سماعا، قالوا كالهاء في كلمة أمهات. أمهات أم جمعها أمات، من أين جاءت الهاء؟ قالوا هذه زيادة. كذلك في أهراق، الأصل أن الفعل أراق يريق، أهرق قالوا الهاء هذه زائدة.
سماعا لا قياسا
أحسن الله لك. نعم، ثم انتقل إلى الحرف التاسع وهو اللام، فقال ابن مالك، طبعا ابن مالك ذكر الوقف في لما وترى في ما الاستفهامية المجرورة والفعل المعتل، مثل بالمضارع ويفهم منه الأمر كذلك. اللام أيضا تزاد، تكون زائدة في صيغة الاستفعال، واللام في الإشارة المشتهرة. قال أيها الحبيب اللام تزاد، عفوا أنا قلت الاستفعال، تزاد اللام السين في الاستفعال، اللام تزاد، أعيد الكلام يا إخواني أخي الحبيب، كلام عن اللام، اللام تزاد في أسماء الإشارة، في أسماء الإشارة مثل ذلك وتلك. هذه يا عمار اللام زائدة في هذه الكلمات، لذلك قال واللام في الإشارة المشتهرة أي في أسماء الإشارة. والأخير السين وهو الذي يزاد في صيغة الاستفعال، السين يزاد في صيغة الاستفعال يعني وزن استفعل ومشتقاته، استفعل استفعال، يستفعل مستفعل، استفعاله، استغفر استغفار، مستغفر. السين هذه هي عمار إيش؟ زائدة. والسين هذه لم يذكرها ابن مالك لكنها واضحة. ثم ختم هذا الباب بقاعدة وهي إذا لم تثبت زيادة أحد هذه الحروف فيحكم بأصالته، إذا لم تثبت زيادة أحد هذه الحروف فيحكم بإيش يا عمار؟ بأصالته، لأن كل حرف من هذه الحروف يكون زائدا بقيود والشروط، أليس كذلك يا عمار؟
بلى شيخ.
وهنا ترى يظهر، يعني كنا لما ندرس الميزان الصرفي يا عمار للشباب تعلمه أن سألتموني حروف الزيادة، ليس كذلك يا عمار؟ فيأتي الطالب يجعل كل سين وكل همزة وكل لام وكل تاء وكل ميم ونون وواو وها ويا والف يجعلها إيش؟ زائدة. نقول لا، هذه تكون زيادة زائدة بإيش؟ بقيود. يعني السين دائما زائدة يا عمار؟ لا، في صيغة الاستفعال فقط. التاء دائما زائدة؟ يعني كلمة سجدة هل السين زائدة؟ لا، ليست زائدة. إذن هذه الحروف المجموعة بقولهم سألتمونيها حروف زيادة في مواضع وقيود، وليست دائما زائدة أبدا، فإنها إن لم تسقط فهي أصلية. واضح الفكرة هذه يا عمار؟
نعم شيخ.
فهذه الحروف أحسن الله لك يحكم بأصالتها في غير المواضع المذكورة. نعم. قال ابن مالك مشيرا إلى هذه القاعدة أحسن الله إليه، قال: وامنع زيادة بلا قيد ثبت، يعني لا تحكم بالزيادة إذا لم يثبت أحد القيود التي ذكرتها لك، إن لم تبين، وأنت قلت تبين حجة، ويصح طبعا حجة كحضلت، أي يقول حضلت من الحظل، وهذا مثال ضربه ابن مالك حضلت من حضل، حضلة بكسر الضاد. تقول العرب يا عمار حضلت الإبل، ما معنى حضلت الإبل؟ أي أكلت الحنظل أو أكثرت من أكل الحنظل. أين ذهبت النون يا عمار؟ سقطت. هذا يدل على أن النون ماذا؟ زائدة.
يعني شيخنا من الحجج المعتبرة
نعم
ارجعها للفقد.
أحسنت. يقول لك ابن مالك إذا لم يوجد أحد القيود المذكورة فالحرف زائد، إلا إذا قامت حجة صريحة على أن هذا الحرف زائد ولو لم ينطبق عليه أحد القيود المذكورة. واضح الفكرة يا عمار؟ يقول لك إذا نحكم بزيادة الحرف بالقيود المذكورة، فإن لم توجد القيود كما ذكرنا في سين سجدة فلا يحكم بزيادة الحرف. إلى هنا واضح. ثم نبه وقيد قيدا لطيفا فقال لك: كذلك قد نحكم بالزيادة مع عدم وجود قيود. طيب متى؟ قال: عندما تقوم حجة ظاهرة على أن هذا الحرف زائد، وهي سقوطه في بعض الصيغ كما في نون حنظل. لو تأملت النون في حنظل، ونحن درسنا زيادة النون يا عمار ليس كذلك؟ لاحظ النون تزاد إذا تطرفت بعد ألف، وتزاد أيضا أحسن الله لك إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان، أليس كذلك؟ طيب حنظل، هل ينطبق عليها هذان القيدان؟ لا ينطبق. الأصل أن نون حنظل أصلية. لما؟ لأنها لا تندرج تحت القيدين المذكورين، ولكن حينما سقطت، وهذه حجة على الزيادة، حكمنا بزيادتها. أظن الفكرة واضحة يا أخي عمار.
نعم شيخنا، أحسن الله عليك.
يعني نعطي قاعدة أخيرة، فنقول للطالب لأخينا، نقول له هذه القيود المعتبرة للحكم على الحرف زيادة وأصالة، لكن انتبه، قد نحكم على الحرف بأنه زائد وإن لم يندرج تحت القيود المذكورة. طيب متى قال؟ إذا قامت حجة ظاهرة على الزيادة ولا أظهر من حذفه وسقوطه في بعض الصيغ، هذه حجة على أنه زائد. والله تعالى أعلم. كذلك تذكر مثلنا ببعض الكلمات مثل نرجس مثلا، قالوا أنه هذه يحكم بزيادتها لأنه لا يوجد وزن فعلل، نرجس فعلل، وقالوا همزة شمأل، قالوا هذه تسقط الهمزة، لذلك أحسن الله لك زائدة، مع أنها ليست مندرجة تحت القيود المذكورة. ومثلنا أو مثل ابن مالك بحنظل، ويمثلون أيضا يا عمار بسنبل، سنبل، قالوا أسبل الزرع، سبل الزرع، ما سقطت النون. هذا ما يتعلق في هذا الباب اللطيف الجميل أخي عمار، نكتفي بهذا وننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل مع همزة الوصل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يحفظكم.